الحمد لله على عظيم إفضاله وجزيل نواله، هو المعطي حقيقة يجري شؤونا من عطائه على يد عباده فيعطون على سبيل المجاز، وهو النافع حقيقة ويجري شؤونا من نفعه لعباده على أيدي عباده فينفعون مجازا، ولا ضار ولا نافع ولا معطي ولا مانع في الحقيقة إلا الواحد الأحد، إلا أن الإله الواحد الأحد جل جلاله رتب في كونه هذا أن تجري على واسطة الأسباب وبأيدي المكلفين شؤون في النفع والضر، في العطاء والمنع، في الصلاح والفساد، في الهدى والضلال. ولقد جاءنا في الحديث عن نبينا المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل حقيقة الإيمان. أحب لله وأبغض لله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. أحب لله من أجل الله ولطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، أحب لله جل جلاله وتعالى في علاه، تحكم في إخضاع هواه وانبعاث رغباته لتكون قائمة على منهاج ربه سبحانه وتعالى، تابعة لعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فصار لا ينساب مع محبوبات النفس بنفسها، ولكن يهذب النفس حتى لا يستقر فيها إلا محبة ما يحبه الله ومحبة من يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الركن العظيم في تزكية هذه النفس وتطهيرها وتنويرها و ترقيتها لكسب الفلاح: قد أفلح من زكاها. ملاحظة المحبة، يحب لله تعالى في علاه ويبغض لله، فإذا ثار من نفسه طبيعة يهوى بها شيئا نظر وتأمل هل الرغبة في هذا الشيء والمحبة له مرضية للرب، مقربة إلى الرب، متوافقة مع شرعه ومنهاجه؟ إن كان كذلك فتح المجال لها وزاد محبة فيما حبه يقربه إلى الله تعالى. وإذا رأى أن ما مالت إليه النفس ليس محبوبا عند الرب لم يسمح لنفسه أن تنساق وراء محبته ولا ولائه ولا معنى من الرضا عنه أو الرغبة فيه. وبهذا يقوم فارق كبير بين سيئة المؤمن وسيئة المنافق والكافر، فقد يقع في السيئة الواحدة مؤمن ومنافق وكافر، ولكن المؤمن مهما وقع في السيئة فهو يكرهها، وهو يعاتب نفسه ويلومه على الوقوع فيها، وهو يحب التخلص منها، وهو يتألم لأجل وقوعه فيها. والمنافق يقع في السيئة راضيا بها، قاصدا إياها، مقرا نفسه على الوقوع فيها، غير نادم على إتيانه إياها. وفي الخبر: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وفي الخبر أيضا: إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوق راسه يخشى سقوطه عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا فأطاره لا يبالي. بذلك تعلم كيف ينبعث معنى الحب لله تبارك وتعالى. قال جل جلاله: في من ينساق وراء نفسه فيتخذ له آلهة من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك الهوى إله كسواء كان ذلك الإله هوى للنفس أو شهوة من شهواتها أو صنما من الأصنام أو كائنا من الكائنات. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحب الذين آمنوا لله، لكن أبى أن يسوي بينهم فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله جل جلاله وتعالى في علاك. اللهم افتح لنا باب المحبة لك، اجعلنا لا نحب شيئا إلا من أجلك برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا محبوبين عندك بمحض فضلك. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولا تسل عن طيب عيش هؤلاء، فإنما كلما استلذه المقطوعون والمحجوبون فيما أحبوا من لذائذ لا يساوي ذرة عندما ينفتح باب المحبة من الله والمحبة لله جل جلاله. فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول جل جلاله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. لا طريق لأن يستوطن في قلب المؤمن محبة ابن ولا أب ولا أخ ولا عشيرة ولا قرابة ولا مال ولا مساكن ولا تجارة ولا غير ذلك أكثر من الله ومن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فرسوله قمة ما يحب من أجله. أنت تحب الطاعة من أجل الله، أنت تحب الأولياء من أجل الله، أنت تحب المؤمنين من أجل الله، أنت تحب الملائكة من أجل الله، أنت تحب الأنبياء من أجل الله، أنت تحب الجهاد من أجل الله، كل ما تحب من أجل الله فدون محمد. أعلى ما تحب من أجل الله أحب محبوب إلى الله، وذلك ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لهذا نقرأ في صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما أي شيء في الأرض في السماء في الدنيا في الآخرة، سوى الله ورسوله دون الله ورسوله أحب، الله ورسوله أحب إلى قلبك. اللهم حققنا بهذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك إذا رأينا سيرة الصحابة، هل محبة أحدهم للجنة أكثر أم محبته لرسول الله لربه؟ وجدنا محبته لرسول الله أكبر وأقوى وأعظم، بل فيهم الذين لما ذكروا أنهم يمكن لا يرونه في الآخرة إن دخلوا الجنة كانوا في رتبة دون مرتبته، أثر عليهم هذا الفكر حتى حال بينهم وبين الطعام والشراب والمنام يوما ويومين وثلاثة. وأنزل الله الآية في شانهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا علمنا ذلك فإن المؤمن الذي يقيم محبته وعطاءه ومنعه وبغضه من أجل الله تبارك وتعالى ويستكمل حقيقة الإيمان، لا بد أن يعلم أن ترجمة المحبة في التسابق إلى المحبوبات لله من ركائزها العظيمة أن يفكر في نفع الخلق. الخلق كلهم عيال الله، عالة عليه، هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم، لكنه في شان هذا المملكة العظيمة العجيبة والكون الواسع رتب إجراء نفع هذا من هذا ومضرة هذا، ولا هو النافع والضار جل جلاله. ثم قال لك: أعطيتك قوة وقدرة واختيارا، فهل تختار تنفع عيالي وأهل كوني أو تضرهم؟ على حسب إيمانك بي ومحبتك لي ولرسولي سوف تفكر في نفعهم وتنفعهم بكل ما تقدر عليه، ويكون قوة رغبتك في نفعهم على حسب قوة إيمانك بهذا الإله جل جلاله وإيمانك برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فتجتهد في نفعهم بمقالك وأفعالك ومالك وحالك وبكل ما تقدر عليه. كذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وتلقى عنه التعليم الرعيل الأول من الصحب الأكرمين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، فتجد فكرهم في نفع الناس، وأعظم النفع هداية الناس إلى رب الناس جل جلاله. فيقف أحدهم على البحر يقول: لو أعلم أن وراء هذا البحر أحد يبلغ دعوة هذا النبي وهذا الدين والرسالة لركبت البحر حتى أبلغه. حملوا على عواتقهم بلاغ النور وبلاغ الهدى رحمة بالناس ونفعا لهم. قال تعالى: ولكل قوم هاد. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، مع أن الهادي والمضل هو الله، لا يهدى من أضل ولا يضل من هداه جل جلاله. من يضل الله فلا هدي له، من يهدي الله فلا مضل له جل جلاله وتعالى في علاه، ولكنه أجرى في عالم الحس والأسباب هداية وضلالا على أيدي الناس. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الآثام مثل آثام من تبع لا ينقص من آثامهم شيء. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقول الله لنبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. بينما تقرأ في آية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم يقول: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يخلق الهداية ربك ويجريها على يدك بدلالتك وبدعوتك وبهمتك وبنيتك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قال سيدنا إبراهيم في الأصنام، والأصنام نوع من حجارة المخلوقة لا تهدي ولا تضل ولا تنفع ولا تضر. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي كنا سببا في الإضلال، ولأنهم ما يضلين ولا يهدين. إذا علمنا ذلك تعلم السعة في هذه المعاني كما فقهها الصحابة والتابعون وتابعهم بإحسان رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. أنزلوا الأمور في منازلها، وكان الاجتهاد في نفع الناس بالأعظم وهو الربط بالله وبكل ما يقدرون عليه، وحينئذ تجد التباعد عما يضر، فإن الإضرار بالناس شوم على صاحبه لا يغفره الله حتى يجمع بينه وبين من ضرهم، فإن سامحه من آذاه ومن ظلمه ومن ضره ومن سبه ومن شتمه ومن اغتابه من ورائه، وإلا فلا مسامحة من قبل الله حتى يؤدي لهم حقوقهم. من كان عنده لأخيه مظلمة فليستحله اليوم، يقول نبينا محمد قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. فكل من ظلم من قبلك ولو بكلمة يؤخذ مقابل الكلمة، إن صحت لك حسنات مقبولة فيعطاها حتى يرضى. وجاء في بعض الآثار يؤخذ في مقابل الدانق، يعني الفلس، يؤخذ في مقابل الدانق ثواب 70 فريضة مقبولة. لو معك 70 فريضة مقبولة وظلمت واحد في فلس، هتروح عليك هذا مقابل إرضى هذاك. فكيف إذا المسألة ما هي فلوس فوقها بدراهم ودنانير كثيرة؟ قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بذلك نعلم هذه السيرة البديعة عند مثل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أول ما تولى الخلافة كان يمشي يوما في الطريق، سمع بنتا تقول لأهلها في البيت: من يحلب لنا منائحنا؟ فقد شغل أبو بكر بالخلافة، كيف كان أهل حيه هو يتولى من حلب المنايح لهم، ما كل الناس يقدر يعرف يحلب المنيحة، فهو يذهب ويحلب لمن يحتاج ذلك من جيرانه. فلما بويع بالخلافة بعد وفاة النبي، البنت تقول لأهلها: من يحلب لنا منيحنا؟ فقد شغل أبو بكر بالخلافة، هو سمعها تحت البيت وقف قال: يا أهل هذا البيت، إني لأرجو أن لا يمنعني هذا الأمر الذي دخلت فيه عن خير كنت عليه، أنا أحلب لكم منايحكم، أنا أحلب لكم منايحكم. فكان أيام خلافته مع شغله بجهاد وقتال المقاتلين من النصارى من المشركين من المرتدين الذين ارتدوا من مدعي النبوة، ما يغفل عن حلب منائح أهل الحي. وأنه مرت عليه وقت شديد في المدينة، أخرج في بعض الأيام في اليوم الواحد 6 جيوش، ولكن في تلك الأثناء ما كان يغفل عن أن يحلب لأهل الحي منائحهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هكذا شان القلوب التي تربت على معرفة معنى الخلق وعيال الله وأحبهم لله أنفعهم لعياله، كيف ينفعون ويؤدون الواجب. ولذا كان سيدنا عمر بن الخطاب في أيام خلافته يأتي إلى بيوت المغيبين أهلهم آباؤهم الذين ذهبوا خرجوا في الجهاد وغيره، يأتي إليهم يقول: هل عندكم من يكتب لكم أو عندكم رسائل تحتاجون من يقرأها؟ أنا أقرأ لكم، أو تحبون أن يرسلها؟ هاتوا أنا أكتب لكم وأرسل الرسائل. كأنه ساعي بريد لهم يؤدي حقوق هؤلاء الغيب الذين غابوا الجهاد وتركوا أهلهم وأولادهم تفقدا منه رضي الله تعالى عنه. هذه تربية سيدنا محمد. إلا عمر قبل الإسلام كان واحد تاني، ما يجي عند مثل هؤلاء، لكن بعد الإسلام يقول عليه رضوان الله تعالى في يوم خيبر: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت إلا ليلة إذن. ليلة سمعت النبي يقول: لأعطين الراية رجلا غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله، لكن كيف ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت؟ تصفى القلب تصفية كاملة من إرادة غير الله من حين أن بايعت اليد اليد، من حين أن أمسك يد محمد تصفى القلب حتى صار لا يحب إلا الله، وخرجت محبة الرئاسة من رأسه، وهذا ما يخرج إلا بمجاهدة كبيرة، فإن الناس جبلوا على محبة الرئاسة ومحبة الإمارة، حتى كان يقول كثير من العارفين قول فرعون أن ربكم الأعلى ليس عنده وحده، عند ناس كثيرين لو تسنى لهم من الظروف ما تسنى لفرعون لقالوها، لكن ماشي الفرصة ما يقدروا، ولا وسطهم داخل. نعم، إلا من تهذب، إلا من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. هذه مظاهر التزكية التي زكى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأخرج هؤلاء إلى هذا المستوى الرفيع عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. بذلك كان يتفقد نفسه وخضوعها لله تعالى وأدبها ونفعها للمسلمين، ويدور في الليالي يتفقد أحوال الرعية. وقد جاءتنا أخبار السيرة ومناقبه الكريمة بمثل هذه القصة. في إحدى الليالي وهو يدور حوالي المدينة رأى خيمة، هذه الخيمة لم تكن موجودة، حدثت في بعض أطراف المدينة، فبقي يتأمل متى حدثت هذه الخيمة ومن فيها وما خبرها، فأقبل نحوها فسمع أنينا من أحد يتألم ويتوجع في الخيمة، فازداد همه بشأن الخيمة ومن فيها، فنادى فخرج له الرجل: من أنت؟ قال: أنا من بعض القرى من البادية، أصابتنا الحاجة والمجاعة، فجيت أنا وأهلي نقرب من المدينة رجاء رفق عمر، فإن علمنا أن عمر يرفد ويراعي الرعية. قالوا: ما هذا الأنين عندكم؟ قال: مر يا هذا في طريقك ولا تسأل عما لا يعنيك. قال: لا، الأمر هذا يعنينا. لماذا؟ ليش يعنينا؟ قال: هذه زوجتي تتوجع عندها الولادة. قال: عندكم من يتولى قابليتها بيقوم باللازم؟ قال: لا، ما معي، أنا وهي وحدنا هنا. قال: وعندكم النفقة؟ قال: لا. قال: أي مكانك، أنا سآتي لك بمن يولدها لك وبالنفقة اللي تأكلها. ما عرف من هذا، ذهب دخل إلى بيته، كان عنده تلك الأيام سيدتنا أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب التي تزوجها، ولما تزوجها قال لسيدنا علي: ما مرادي النكاح ولكن مرادي مصاهرتكم، فقد سمعت النبي يقول: كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري، فأردت أن يكون لي فيكم سهر. وكان إذا نادى أم كلثوم قال: يا ابنة الأكرمين، يا ابنة الأكرمين، فجاء إليها في الليل: يا ابنة الأكرمين، لبيك يا عمر، هل لك في خير ساقه الله إليك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: امرأة مسكينة فقيرة تتوجع من الولادة الآن حوالي المدينة في خيمة جاءت من البادية تحتاج من يولد. قالت: أحب أن أتولى ذلك بنفسي. قال: قومي يا ابنة الأكرمين فأعدي ما تحتاجه المرأة عند الولادة. فقامت ترتب، وهو دخل يأتي بطعام وبقدر ولوازم الطبخ ويحمله على رأسه وتمشي وراه، وخرجوا إلى طرف المدينة عند الخيمة. قال للرجل: أخرج من الخيمة، هذه تتولى توليد أهلك. دخلت أم كلثوم وخرج الرجل، قال: هات لي حجر ننصب القدر، هات الماء نصب القدر، ويحط الماء سيدنا عمر ويجيب الدقيق يوقد النار من تحت، وهو ياك جالس يتكلمون إلى أن ولدت المرأة. وأقبلت أم كلثوم عند باب الخيمة تقول: يا أمير المؤمنين، أخبر الرجل أن الله تعالى قد أكرمه بولد وقد ولدت زوجته بخير. هذا العرب سمع يا أمير المؤمنين فتح عيونه ورجع على وراءه، ما كان يعرف من هذا. ضحك سيدنا عمر: أقرب أقرب، تعالي لما كانك، تعال عندي، أنا عمر بن الخطاب، وهذه التي ولدت زوجتك أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. بكر الرجل، قال: البيت النبوة يولدون زوجتي وأمير المؤمنين يطبخ لي ويطبخ لأهلي؟ قال: خذوا هذا وأساتيك بالنفقة وسنواسيك ما بقيت عندنا وتفضل. وأخذ زوجته وعاد إلى بيته أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا علمت ذلك فهذا المنهاج الذي أخذوه من محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه النفوس التي تربت؟ ما هذه النفوس التي تزكت؟ والله ما كان رفعة عمر بمجرد صور صلاة ولا صيام ولا قيام ولا فتوحات فتحها في الأرض. كان له قلب الله يحبه، الله يرضى عنه، قلب خاضع، قلب خاشع، قلب متواضع، قلب منيب، قلب أواب. وكذلك رفع الله من رفع بهذه الطهارة للقلوب وهذه الزكاة للنفوس عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. الله يمكن في قلوبنا أنوار المحبة له ومنه سبحانه، يكرمنا بها ولرسوله المصطفى محمد، ويرزقنا المحبة من أجل الطاعات والقربات والمؤمنين والمؤمنات عامة وخاصتهم خاصة من النبيين وأهل البيت الطاهرين والصحابة الأكرمين والعباد الصالحين. اللهم ارزقنا محبتهم من أجلك، نحب بحبك الناس ونعاجب عداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اجعل قلوبنا ملآنة بأنوار تقواك، وسر بنا في سبيل رضاك، واجعلنا ممن اتبع مصطفاك. ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد. جعلنا من تلك القلوب سراية نتواضع لعظمتك ونخشع لجلالك وننفع عبادك بأقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا وبكل ما قدرنا عليه مخلصين لوجهك الكريم، فننال منك عظيم المنافع ونرقى إلى المقام الرافع مع كل ذي قلب خاشع وفؤاد متواضع. اللهم مكن هذه الأنوار في قلوبنا واشرح بها صدورنا واحشرنا مع خواص أهلها، واجعل المسجد والمترددين إليه من أهل صدق الإقبال عليك وأهل القبول لديك، واشمل بذلك مساجدنا وبلداننا. احفظ هذه البلاد وأهليها، وادفع عنا وعنهم الشرور ظاهرها وخافيها، وبلاد المسلمين يا رب، وأعنا على ما تحب منا، واجعلنا من أنفع خلقك لخلقك وأبرك خلقك على خلقك. انفعنا بالمسلمين عامة وبخاصتهم خاصة، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، يا بر يا ودود يا با من بعث إلينا زين الوجود. ارزقنا الوفاء بالعهود، حققنا بحقائق الصدق معك في الغيب والشهود، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين. أما ذلك يكون بتحقق الشهود، ومعنى الشهود أن ترقب الحق وتستشعر اطلاعه عليك وإحاطته بك، فتؤدي العمل على الوجه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أساسه تعظيم الحق والإخلاص لوجه الكريم والتنزه عن قصد المنزلة في قلوب الناس أو تحصيل غرض من أغراض النفس في كل عمل من أعمال العبادة تقوم به. ثم إن الإحسان مكتوب على كل شيء من أعمال الناس، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يقول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جميع ما يزاوله المؤمن من أمور دينه ودنياه ينبغي أن يوديها على وجه الإحسان، ومعناه أن يكون قائما بما يتناسب معها ومؤديا لها على وجهها اللائق بها ومختارا لها مكانها ووقتها المناسب. ثم الإحسان في العبادة رأسها تعظيم الله والإخلاص لوجه الكريم. أما الحضور في الوضوء فمعناه أن يستشعر عند ابتداء الوضوء وفي كل فعل من أفعاله استجابته لأمر الله واطلاع الله عليه، وكأنه سبحانه وتعالى وكأنه يرى الله الذي هو يراه سبحانه ويطلع عليه. فعدم الكلام مع الآخرين أثناء الوضوء وعدم التفكر في غير هذه العبادة هو الحضور في الوضوء، وهو سبب الحضور في الصلاة. أما الترويح عن النفس فيكون لحاجتها بالمباحات التي أباح الله تبارك وتعالى من مثل مباسطة أو مزاح من غير كذب ولا إيذاء وغير ذلك من المباحات التي أباحها الله. إذا لم تأخذ من الإنسان إلا مقدار الحاجة ونوابها التقوي دخلت في جملة العبادات والخيرات. بالله التوفيق.